بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: فضل السجود. أخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي عن هقل بن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال سلني، قلت مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب في فضل السجود ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث كعب ربيعة بن كعب الأسلمي شيخ المؤلف هقل بن زياد بكسر الهاء وسكون القاف، هو ثقة كما في التقريب. وفي أن ربيعة بن كعب الأسلمي كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلي، يعني اسأل حاجتك، فقال مرافقتك في الجنة. مرافقتك فعل مفعول لفعل محذوف، تقدير أسألك مرافقتك في الجنة، وهذا يدل على أن همة ربيعة همة عالية رضي الله عنه، ما سأل شيء من أمور الدنيا، ما قال أعطني مالا ولا أرضا ولا أقطعني أرضا ولا شيئا، وإنما سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال أو غير ذلك، يعني أو تسأل سؤال غير هذا السؤال، فقال هو هذا السؤال ما في غيره. قال فأعدني على نفسك بكثرة السجود. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والمراد بكثرة السجود كثرة الصلاة. وقوله أسألك مرافقتك الجنة، يعني أسألك أن تشفع لي يوم القيامة فأكون معك، والشفاعة يعني شفاعة في رفع درجته حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أنواع الشفاعة الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم. فالشفاعات يوم القيامة متعددة، منها ثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في موقف القيامة الفصل بين القضاء، هذه عامة للمؤمن والكافر، والثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة إلا بالشفاعة، والثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن أمه أبي طالب، خاصة به وخاصة بأبي طالب. هناك شفاعة أخرى مشتركة بينه عليه الصلاة والسلام وبين الأنبياء، منها الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار لا يدخلوها، والشفاعة في قوم دخلوها أن يخرجوا منها، والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والشفاعة في رفع درجة قوم من الجنة وزيادة ثوابهم. فهذا الذي سأله ربيعة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له حتى ترفع درجته فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أسألك مرافقتك في الجنة. من المعلوم أن هذا لا يملكه إلا الله رفع الدرجة، لكن مقصود ربيعة أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون معه، والله تعالى يشفعه فيه نبيه. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد بكثرة السجود كثرة الصلاة، يعني السجود يكون في الصلاة، وليس المراد سجود مستقل. السجود المستقل لا يشرع إلا في سجد التلاوة أو سجد الشكر. يوجد بعض الناس بعض العامة تراهم بعض يسجد بدون سبب، تجده يسجد جالسه يسجد، بعض العامة من تجدهم في المسجد الحرام من يأتي من جهات متعددة، وبعضهم من دول الخليج ومن عمان يسجد بدون سبب، ويظن أن هذا عبادة مستقلة. ما يشرع السجود استقلالا إلا في سجد التلاوة، سجد الشكر، أو في صلب الصلاة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة، فإذا كثرت من الصلاة أكثرت من السجود. ودل هذا الحديث على أن كثرة الصلاة من أسباب الشفاعة، وهذا فيه ذمة العالية لربيع بن كعب رضي الله عنه، قال لا أسألك غير ذلك، قال وغير ذلك؟ قال لا، هو ذاك. فالحديث دليل على أن كثرة الصلاة والسجود من أسباب الشفاعة. نعم.
بسم الله. يسمى عند الأحناف السجدة المستقلة سجدة الشكر والنعمة.
إيه، سجدة عند الأحناف وغيرهم، سجدة الشكر عند الأحناف وغيرهم إذا تجدد نعمة أو اندفع نقمة يشرع السجود سجدة الشكر. والنعمة تكون عامة وتكون خاصة، تكون عامة كما لو بشر الإنسان بانتصار المسلمين أو فتح بلد من بلاد المسلمين، هذه عامة شكر يذكر الله. وتكون خاصة كما لو بشر الإنسان بولد، ولد له ولد، هذه نعمة خاصة يسجد. وكذلك لو اندفع نقمة عن المسلمين، يعني هلك عدو من أعدائهم، فيشرع سجدة التلاوة. وكذلك أيضا دفع خاصة من الإنسان، زال عن الإنسان ما أصابه من هموم أو غموم أو أمراض وما أشبه ذلك. نعم.
كما تفعله بعض الجماعات في جماعة التبليغ، ينتهوا من ذكر أو جلسة سجد.
لا، هذا بدعة، هذا بدعة ما له أصل، هذا ما له، ما ليس له سبب، هذا من البدعة. نعم. وكذلك الذكر الجماعي بدعة، تكون اجتمع على الذكر الجماعي بدعة. نعم. لا، الصواب لا يشترط لها حتى ولا يشترط لها طهارة، لأن قد تكون عارضة، قد يحصل الإنسان نعمة عارضة ولا يكون على وضوء. الصواب لا يشترط لها الوضوء. من ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه لما بشر بقتل مسيلمة سجد لله شكرا. نعم.
أحسن الله إليك. باب ثواب من سجد لله عز وجل سجده. أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة، فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة أو حط إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدن ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان، فقال لي عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله به إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
نعم. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن الصلاة من أسباب دخول الجنة. ولهذا لما سأل معدان طرح ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، قال عليك بالسجود، والمراد بالسجود الصلاة، عليك بالصلاة التي فيها السجود، فضل السجود وأنه من أسباب دخول الجنة، من أسباب رفع الدرجات وحط الخطايا. وقوله مليا يعني وقتا، يعني مليا وقتا من الزمن، نعم مقدارا من الزمن. نعم
أحسن عليك. باب موضع السجود. أخبرنا محمد بن سليمان لوين بالمصيصة عن حماد بن زيد.
معلوم أن الأسباب أسباب دخول الجنة الصلاة مثل دخول الجنة أن السبب إنما يحصل إذا وجدت الأسباب الأخرى وانتفت الموانع. فمثلا السجود الصلاة من أسباب دخول الجنة لكن لا بد من أسباب أخرى وهو وجود الإيمان والتوحيد. هذا أصل لأن الصلاة ما تصح إلا بالإيمان والتوحيد. ولا بد من زوال الموانع وهي نواقض الإسلام. ما يفعل ناقض من نواقض الإسلام ولا يفعل كبيرة يصر على كبيرة لأن هذا من الموانع. وقال إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع حصل المطلوب. من الأسباب الشروط الأخرى وجود الإيمان والتوحيد. ومن الموانع الشرك والكبائر. نعم إلا هذه من أسباب دخول النار. نعم.
باب موضع السجود. أخبرنا محمد بن سليمان لوين بالمصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر منصت قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلامتهم أن فيعرفون بعلاماتهم أن النار تأكل كل شيء من بني آدم إلا موضع السجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل.
نعم هذا الباب في موضع السجود. موضع السجود هي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه هي موضع السجود. وفي هذا الحديث أن عصاة الموحدين الذين يدخلون النار لا تأكل النار بموضع السجود وهي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولهذا في حديث عطاء وأبي هريرة وهذا الحديث أيضا دلت عليه الحديث رواه الشيخان بخاري ومسلم بمعناه في حديث أبي هريرة وأبي سعيد لما حدث حديث الشفاعة والآخر منصت قال فتأتي الملائكة فتشفع في إثبات الشفاعة والرد على الخوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة في خروج عصاة الموحدين مع أنها متواترة النصوص متواترة في هذا ومع ذلك أنكرها الخوارج المعتزلة رد عليهم السنة وبدعوهم وصاحوا بهم وأنكروا عليهم وفيها أن الملائكة تشفع والرسل تشفع وكذلك الصالحون يشفعون الشهداء يشفعون والأفراد يشفعون كل هذا دلت النصوص على ذلك. في هذا الحديث أن الملائكة تشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط وهو الذي ينصب على متن جهنم وده حضن ومزلة دقه من الشعر وحده من السيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز يعني من يجيز على الصراط ويمر عليه فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج وهم عصاة الموحدين. وهذا صريح في أنهم يخرجون من النار بعد دخولها خلاف الخوارج المعتزلة الذين يقولون لا يمكن أن يدخل شخص النار والجنة معا بل من دخل النار لا يخرج منها كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها فكذلك من دخل النار لا يخرج منها. فأنكروا خروج العصاة وحكموا عليهم بالخروج في النار وجعلوهم كالكفرة. نسأل الله السلامة والعافية. قال فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم أن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود، يعرفون بهذه العلامات. ما تأكل النار موضع السجود، موضع السجود الجبهة والأنف واليدين وركبتين وأطراف القدم بخلاف الكفرة، فإن النار تغمرهم من جميع الجهات، أعوذ بالله، يصلونها من جميع الجهات، يصلونها من جميع الجهات، لهم من جهنم بهذا ومن فوقهم غواش. هذه علاماتهم أن النار لا تأكل موضع السجود، يعرفهم الرسل والملائكة فيشفعون لهم عند الله. فإذا خرجوا قال فيصب عليهم من ماء الجنة، في اللفظ الآخر ماء الحياة، فينبتون. جاء في اللفظ الآخر أنهم يخرجون وقد امتحشوا فحما فحما، وفي اللفظ الآخر أن الله تعالى يميتهم في النار إماتة، فيخرجون فيصب عليهم من ماء الحياة ومن ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. الحبة البذرة بكسر الحاء بخلاف الحبة، الحبة بالفتح الحنطة والشعير، حبة الحنطة والشعير، وليس الورد هذا، وإنما الحبة البذرة، بذرة بذور البقل حب الرياحين، في حميل فعيل بمعنى مفعول، في حميل السيل فيما يحمله السيل. السيل حينما يمشي الوادي تجده يحمل أشياء على طرف الوادي، فهذا اللي يكون على طرف الوادي تأتي البذرة هذه تنبت بسرعة، تنبت سريعا. في الحديث الآخر أن النبي قال ألا ترونها صفراء ملتوية تنبت بسرعة، فكذلك الواحدون الذين يخرجون من النار ينبتون بسرعة كما تنبت الحبة فيما يحمله السيل. نعم،
أحسن الله إليك. باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري حامل عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء،
يعني المغرب أو العشاء صلاتي العشاء، نعم،
وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.
نعم، هذه السجدة الترجمة في فتساءل المؤلف في طريق السؤال هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، ذكر في حديث عبد الرحمن محمد بن سلام، سلام بالتشديد، القاعدة أن سلام كله بالتشديد إلا اثنان، أحدهما عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي فإنه بالتخفيف بالاتفاق، والثاني محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، الراجح فيه التخفيف ويجوز التشديد، محمد بن سلام أرجح ويجوز سلام، أما هذا محمد بن سلام هذا بالتشديد. نعم، وفيه محمد بن يعقوب البصري أنا كيف تقريب ثقة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وأطال فيها السجود، حتى قال والد عبد الله بن شداد لما أطال السجود رفع رأسه قال فرأيت الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين، ثم رجع إلى سجوده. هذا فيه أن الإنسان إذا سجد، إذا رفع رأسه المأموم إذا رفع رأسه من السجود ظن أن الإمام قد رفع رأسه أو أنه حدث له أمر أو سمع صوتا ظن أنه تكبير الإمام، فتبين أن الإمام لا يزال ساجد، يرجع إلى سجوده، يرجع إلى سجوده ويكون معذور في هذه الحالة ويقوم مع الإمام. فأحيانا قد يتوهم المأموم أنه سمع صوت الإمام كبر وهو لم يكبر، أو شوش عليه أحد في الشارع أو مسجد آخر سمع صوته وظن أنه تكبير الإمام، ففي هذه الحالة يرجع. بعض العامة لا يرجع، هذا خطأ، إذا تعمد تبطل الصلاة أن يرجع ثم يأتي بها بعده. فهذا والد عبد الرحمن الشداد لما أطل بالسجود رفع رأسه فإلى الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرجعت إلى سجودي. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله الناس قالوا إن سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه، قال كل ذلك لم يكن، يعني ما حدث أمر ولا أوحى إليه، ولكن ابني ارتحلني فكرهت انتراحلني، يعني جعلني راحلة له أنه كان على ظهره، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تسمية ابن البنت ابنا، يعني قال ابن ارتحلني، هذا ابن ابنته، في تسميته ابن البنت ابنا. ومن الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفيه أن الأصل التناسب بين السجدتين، وتطويل إحداهما إنما يكون لعالم، إما لخشوع أو مرض أو ارتحال صبي كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن تكون الصلاة متناسبة وأن تكون السجدتان متناسبتان، وكذلك الركوع في الحديث الآخر رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فاعتدى له من الركوع فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فالسنة تكون الصلاة متناسبة، الركوع والسجود والرفع من الركوع وبين السجدتين كلها متناسبة متقاربة في الطول، هذا السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أطال سجدة من السجدات لعارض، يعني قد يكون لعارض، إذا عرض عارض إما لخشوع عرض له خشوع أو بكاء أو لمرض أصابه أو ارتحال صبي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأصل التناسب بين السجدتين، بل تناسب في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجدة الأولى كلها متناسبة، هذا السنة. نعم.
أحسن الله عليك. باب التكبير عند الرفع من السجود. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. قال ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك.
نعم. وهذا الترجمة في التكبير عند الرفع من السجود، وذكر في حديث الأسود وعلقمة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الأسود وعلقمة من أصحابه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وجاء نحوه في الصحيحين يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، إذا ركع كبر، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وهكذا. وقد حدث أن أمر بني أمية تركوا التكبير في الخفض والرفع، لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، حتى صار سنة مألوفة عند بعض الناس. ولما صلى بعض الصحابة وكان يكبر في كل خفض ورفع ورآه بعض الذين ألفوا ما فعل ابن أمية قال: صليت وراء شيخ أحمق يكبر في كل خفض ورفع. فقيل: هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السنة تركت حتى صار بعض الناس يستنكر السنة ويصف الصحابي الذي يكبر في كل خفض ورفع بأنه أحمق. حصل أشياء في زمن ابن أمية حتى كانوا أخروا الصلاة عن وقتها. ولما دخلوا على أنس في آخر حياته رضي الله عنه في البصرة قال: دخلنا على أنس التابعين فقال: أصليتم العصر؟ قالوا: لا، انصرفنا الآن الساعة من صلاة الظهر. قال: قوموا فصلوا العصر. يدل على أن حصلت لهم أشغال وأعمال حتى صاروا يؤخرون صلاة الظهر إلى العصر. حدثت أمور منكرة، ومن ذلك ترك التكبير في كل خفض ورفع حتى صار شيئا معروفا عند الناس، ويسلم عن يمينه وعن شماله. فيه مشروعية السلام عن يمينه وعن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله، على السنة. جاء في بعض الحديث ورحمة الله وبركاته، لكنها شاذة، زيادة وبركاته، حتى يرى بياض خده، يعني ينصرف حتى يرى بياض خده، يكون صراف التفات، حيث يرى من عن يمينه بياض خده ويرى من يساره بياض خده. قال: ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهم يفعلان ذلك. فيه دليل على أن هذا الأمر ثابت وليس بمنسوخ، فعله الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم.
باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى.
نعم.
وبركاته وردت لكنها
شاذة وبركاته جاءت في بعض الحديث. نعم.
باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه.
نعم. هذا الباب في رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ذكر فيه هذا الحديث مالك بن الحويرث، وفي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذا المواضع: إذا دخل في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه فعل مثل، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. هذه المواضع متفق عليها، ثابتة في الصحيحين، أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وجاء موضع آخر رابع أيضا، وهو رفع اليدين عند القيام التشهد الأول، هذا أيضا رواه البخاري، فرد بلاد البخاري. هذه المواضع الأربعة متفق عليها، ثلاثة في الصحيحين: إذا رفع رأسه، إذا رفع الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه. والموضع الرابع فرد بلاد البخاري، وهو الرفع اليدين عند قيام التشهد الأول. وهنا ذكر أيضا موضع خامس، وهو إذا رفع رأسه من السجود. وجاء أيضا في بعض الحديث أيضا في السنن رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، لكنها فيها ضعف، وهذا الحديث منها. الصواب أنه لا يصح رفع اليدين عند السجود ولا عند الرفع منه. ولذلك ترجم النسائي رحمه الله قال: باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى، يعني هل هو مشروع، وهل الحديث ثابت أو غير ثابت. في حديث ابن عمر في الصحيحين رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع دون السجود وليس فيه الرفع من السجود، وهو أرجح من حديث مالك بن الحويرث. هذا الحديث في سند قتادة بن دعامة، وهو يدلس كثيرا لكنه ثقة لو صرح بالسماع، وإذا صرح بالسماع صح سماعه من طريق أخرى حمل ذلك على أنه لو صح هذا الحديث حمل على أنه رفع في بعض الأحيان وترك في بعض الأحيان. قتادة إمام، وكونه عن لا يدل على أنه دلس، فهذا احتمال. أحسن من هذا أن يقال هذه الرواية شاذة مخالفة للحديث الصحيح، حديث ابن عمر في الصحيحين ليس فيه رفع عند السجود ولا عند الرفع من السجود، فالصواب أنه لا يصح رفع اليدين عند السجود ولا عند الرفع من السجود، إنما ترفع اليدين في هذه المواضع الأربعة في الصحيحين. وهذا الحديث شاذ مخالف الحديث الصحيح ابن عمر وغيره. نعم.
أحسن الله إليك. ترك ذلك بين السجدتين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه،
وهي تكبيرة الإحرام. نعم.
وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهذا أصح من الحديث السابق في أنه لا يرفع بين السجدتين، والحديث الأول في أنه رفع بين السجدتين، فدل على أن الحديث على ترك الرفع أو لا، وأن الرفع وأن رواية الرفع رواية شاذة. نعم.
باب الدعاء بين السجدتين. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة أنه سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه لربي الحمد، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي.
يعني هذا ترجع في الدعاء بين السجدتين ذكر في حديث حذيفة، لكن الحديث ضعيف لأن في رجل مجهول قال يحدث عن رجل من عبس، وهذا رجل مجهول مبهم فيكون الحديث ضعيف، لكن ما دل عليه الحديث ثابت في الحديث الصحيحة، وهي أن ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وبين السجدتين ربي اغفر لي وحين أرفع رأسي من الركوع لربي الحمد، جاء هذا ورد بعد ما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شأن، بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقول لربي الحمد يكرر لربي الحمد لربي الحمد، يقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، الحديث الآخر سبحان ربي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ بالبقرة ثم ركع فكان ركوع نحو من قيامة، هذا في صلاة الليل جاء في الصحيح صحيح أطول من هذا الحديث في الحديث حذيفة أنه صلى مع النبي في الليل وقرأ في الركعات الأولى البقرة وآل عمران والنساء ثلاث سور في ركعة واحدة مع الترتيل والتدبر، إذا مر بآية فيها تسبيح وقف يسبح، وإذا مر بآية في رحمة وقف يسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف يتعوذ، ثم قال ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامة من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قريبا من قيامه، ثم سجد فكان قريبا من ركوعه، صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله عليك. باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال له وهيب تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه، فقال عبد الله بن عباس رضي فقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، وقال عبد الله بن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه.
اللهم صل وسلم. هذا الترجمة في رفع اليدين بين السجدين تلقاء وجهه، يعني كان رفعهم تلقاء وجهه، ذكر في حديث عبد الله بن طاووس عن ابن عباس، لكن الحديث ضعيف، فيه النظر ابن كثير هو ضعيف، وفيه موسى بن عبد الله البصري الشيخ المؤلف مقبول، والمقبول إن جعل له طريق أخرى صار حديث حسن لغيره، وإلا فهو ضعيف، فالحديث ضعيف. ولو صح الحديث لكان المعنى أنه يرفع اليدين كرفعهما عند الركوع، لأنه رفع للدعاء، وحينئذ يحمل على أنه رفع في بعض الأحيان، هذا لا صح، لكن الصواب أنه لا يشرف رفع اليدين. سبق أن الحديث ضعيف في رفع اليدين بعد السجدة، وإنما ترفع اليدين في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من بعد قيام التشهد الأول، فالحديث ضعيف، فلا يشرع رفع اليدين بعد السجدتين، ولا يشرع أيضا أن يرفعهما تلقاء وجهه. نعم.
والمقبول إذا كان له
المقبول إذا كان له طريق أخرى يكون حسن لغيره، المقبول يكون حسن لغيره. نعم
أحسن الله عليك. باب كيف الجلوس بين السجدتين. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضع إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
نعم. هذا الحديث في كيفية الجلوس بين السجدتين، فيه أنه النبي إذا سجد خوى بيده، خوى يعني جاف بطنه عن الأرض ورفعهما وجاف عضده عن جبهه حتى تخوى ما بين ذلك، يعني جاف بطنه عن الأرض ما يلصقه بفخذه ويجافع عضده عن جنبه حتى يخوي ما بين ذلك، يصير فيه فراغ، حتى وضح إبطيه يعني بياضهما، حتى يرى وضح إبطيه يعني بياضهما ورائه، لأن الغالب أنه كان يلبس الرداء كالمحرم، فإذا سجد يرى بياض إبطيه، ولو كان عليه قميص فالمعنى أنه يرى بياض إبطيه لو كان مكشوفا. فالحديث فيه عبد الله بن الأصم قال في حظ مقبول، فالحديث بهذا الطريق ضعيف، وإذا جاء له طريق أخرى يكون حسن لغيره، لكن دلت النصوص الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجافي في الصلاة، يجافي بطنه عن فخذه وفخذه عن جبيه وعضده عن جبيه وبطنه عن فخذه وفخذه عن ساقيه، جاءت النصوص الأخرى بما دل عليه الحديث. نعم
أحسن الله لك. قدر الجلوس بين السجدتين. أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء.
نعم هذا الحديث الصحيحين رواه الشافعي الصحيحين وفيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه متناسبة حديث البراءة الركوع طول الركوع وطول السجود وطول القيام بعد الرفع من الركوع وطول الجلسة بين السجدتين واحد متناسبة الصلاة متناسبة. بعض الناس خفف تجد طول الركوع والسجود لكن خفف القيام بعد ما يقول سمع الله الحمد وخفف ما بين السجدتين وهذا مخالف السنة. فالسنة أن تكون متناسبة ولهذا قال البراء رضي الله عنه كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متناسبة ركوعه وسجوده وقيامه بعدما رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء متقاربة. وفي الآخر كان الصلاة متناسبة ما خلا القيام والقعود. القيام أطول يعني قراءة الفاتحة وسورة والقعود للتشهد أطول يعني التشهد طويل وما عدا ذلك فهي متناسبة الركوع والسجود والرفع من الركوع وبين السجدتين متناسبة هذا هو السنة. نعم.
باب التكبير للسجود. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
نعم هذه الترجمة للتكبير للسجود وذكر فيه حديثان حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة. حديث الأول حديث الأسد وعلقبة الأسد وعلقبة من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان يعني يفعلون ذلك يعني أن هذه السنة لم تنسخ باقية الصحابة يفعلونها بعده الخلفاء الراشدون. فالسنة التكبير في كل خفض ورفع وكذلك الحديث حديث أبي هريرة كان أبو هريرة إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم يعني تكبيرة الحدث ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ثم يقول ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين هو ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس التشهد الأول فتكون 22 تكبيرة في الصلاة. ولهذا أنكر بعض لما صلى بعض التابعين الجهال مع بعض الصحابة قال صليت وراء شيخ كبر 22 تكبيرة في الصلاة هذا من جهله. وهذا فيه بيان أن ما يفعله بعض أمراء بني أمية أنه مخالف للسنة عدم التكبير لا يكبر تكبيرة الإحرام. فالسنة التكبير في كل خفض ورفع وهذه الحديث كلها في الصحاح. نعم
أحسن الله عليك. باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا.
نعم، حديث مالك بن الحويرث رواه البخاري في الصحيح. والطريق الأولى عن أيوب عن أبي قلابة، والطريق الثاني خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رحمك الله. الحديث الأول قال جاءنا أبو سليمان وكنية مالك بن الحويرث إلى مسجده فقال أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة، وهذه تسمى جلسة الاستراحة. حينما يقوم من الركعة الأولى يجلس جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ثم يقوم، فهي من جملة النهوض. والطريق الثاني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. والوتر يكون في الأولى والثالثة، تكون جلسة في الأولى إذا قام الركعة الأولى هذه وتر، وإذا قام في الركعة الثالثة هذه وتر. إذا كان في وتر لم ينهض حتى يستوي جالسا، يستوي جالسا يستريح ثم ينهض، وهذه تسمى جلسة الاستراحة. قد اختلف العلماء في هذه الجلسة، فقال الشافعي ذهب الشافعي وطائف من الحديث أن السنة مطلقة، وذهب كثير من العلماء إلى أنها سنة في حق المريض وكبير السن يفعلها إذا احتاج إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد كبر سنه، وقالوا إنها خلت منها الأحاديث كحديث أبي حميد. ومالك بن الحويرث جاء متأخرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا رآه يفعل جلسة الاستراحة حين بدن. والراجح ما ذهب إليه أهل الحديث طيب هذا الحديث الشافعي أن سنة مطلقة ليست بواجبة، إن فعلها فلا حرج وإن ترك فلا حرج، وذلك أنه يستوي إذا قام للركعة الثالثة استوى جالسا ثم يقوم، إذا قام للركعة بعد الركعة الأولى للثانية، وإذا قام بعد الركعة الثالثة للرابعة استوى جالسا، وإذا كان منفردا فلا إشكال يكبر ثم يستوي. لكن إذا كان إماما ماذا يفعل؟ فهل يكبر بعد الرفع؟ إن كبر بعد الرفع ثم استوى جالسا سبقه المأموم وقام قبله، فهذا إما أن لا يفعلها، وإما أن يرفع رأسه بدون تكبير، فإذا استوى وأراد النهوض كبر. وهي سنة على قول أنها سنة يفعلها المأموم ولا يفعلها الإمام، يعني جلسة خفيفة ليس فيها تأخير، كما أن المأموم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام وعند الرفع ولو لم يرفع الإمام يديه سنة. نعم،
يعني هي سنة وليست عزيمة
مستحبة، يعني عند طائفة من الحديث والشافعية، والجمهور يرون أنها ليست سنة وإنما تفعل للحاجة المريض أو كبير السن. نعم، نعم ذكرت في بعض الحديث قالوا هذا نعم هذه من أدلة أهل الحديث. شوف كلام الشارع يعني قوله الحافظ الحاشية قوله فقعد في الركعة الأولى.
قال عفى الله عنك، هذا الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة، ومن لا يقول بها حملها على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمره حين ثقل ولم يفعل قصدا، والسنة ما فعله قصدا لا ما فعله بسبب آخر، لكن أورد عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك وأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأقل ذلك أن يكون مستحبا. وأيضا قد جاء الأمر بها في بعض روايات حديث الأعرابي المسيء صلاته، والله تعالى أعلم.
يعني كان السني يميل إلى يعني سنيتها. نعم،
أحسن الله لك. باب الاعتماد على الأرض عند النهوض. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض.
هذه جسد الاستراحة، والأولى أن يعتمد هنا على فخذيه عند النهوض كما دل عليه حديث وائل بن حجر الحديث الذي بعده، إلا إذا كان لكبر أو مرض فلا بأس. يقوم يعتمد على الأرض، يقوم يعتمد على الأرض على يديه، وإن اعتمد على ركبتيه أو على فخذيه كما دل عليه حديث وائل بن حجر، والمسألة فيها كلام لأهل العلم. نعم.
باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد ابن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عوائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد ابن هارون، والله تعالى أعلم.
يزيد بن هارون إمام ثقة، فلا يضر انفراده وزيارة مقبولة عند جمع من المحدثين كالحافظ بن حجر والخطيب البغدادي وغيرهم، لكن المتقدمين يرون أن انفراد الثقة يكون يعتبر هذا شذوذ، يعتبر شذوذ. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب، فإذا سجد أيهما أقرب إلى الأرض ركبتيه أو يديه؟ ركبتيه، يضع ركبتيه، وإذا نهض يبدأ بيديه. هذا حديث وائل بن حجر، والثاني حديث أبي هريرة بالعكس، إذا سجد بدأ بيديه، بدأ بيديه قبل ركبتيه، وإذا رفع رفع ركبتيه قبل يديه. فمن العلماء من رجح حديث وائل بن حجر، وذهب إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن العلماء من رجح حديث أبي هريرة، والذي رجح حديث أبي هريرة حديث أوائل استدلوا بقول لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. وفي حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، قال المقيم هذا انقلاب من بعض الرواة، أراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير إنما يضع يبدأ بركبتيه، قال بعضهم البعير ركبته في يديه. قد تفقه في معنى الحديث الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وقال إن الحديث فيه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ولم يقل على ما يبرك البعير، وفرق بين العبارتين، قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ولم يقل على ما يبرك البعير. البعير نعم يضع ركبتيه، لكن لا يقول لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فإنه يبدأ بيديه، ولم يقل على ما يبرك البعير، ويبرك على ركبتيه لكن ركبته في يديه. والأمر في هذا واسع، سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه، لكن الكلام في أيهما أفضل، ومن العلماء من قدم حديث وائل بن حجر ومن قدم حديث هريرة. نعم.
أحسن الله لك. باب التكبير للنهوض. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه، فلما ركع كبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. واللفظ لسوار.
نعم، هذا الترجمة في تكبير النهوض ذكر في حديث أبي هريرة من طريقين، وفي أنه يكبر في كل خفض ورفع، وهذا هو السنة، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، تكبير في كل خفض ورفع، لأنه قال: ما زالت هذه الصلاة حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. نعم، خلافا لما يفعله بعض أمراء بني أمية من ترك التكبيرات. نعم.
أحسن عليك. باب كيف الجلوس للتشهد الأول. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى.
هذا الترجمة في كيفية جلوس التشهد الأول، قوله ترجع من الإضجاع وهو الافتراش. السنة تفتش رجلك اليمنى اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، هذا السنة في التشهد الأول، وكذلك بين السجدتين. وجاء سنة أخرى بين السجدتين وهو الإقعاء، وهو أن فعله النبي بعض الأحيان بين السجدتين، وهو أنه يعتمد على ركبتيه وينصب عقبيه ويجعل رجليه على عقبيه احيانا، والا في الغالب الافتراش. وهذا فيه الافتراش في التشهد الاول، تضجع رجلك اليسرى عن تفريشها وتنصب اليمنى. وقوله ان من السنه، ان من سنه النبي، هذا له حكم الرفع. قال ابن عمر ان من سنه، قول الصحابي ان من السنه له حكم الرفع، يعني سنه النبي، فدل على انه السنه في الجلوس في التشهد الأول افتراش اليسرى ونصب اليمنى، وكذلك أيضا بين السجدتين. وأما التشهد الأخير يأتي الكلام فيه. نعم.
أحسن الله عليك. باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد.
بركة.
أحسن الله عليك. أغفر لك.